أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المرجح القائل بتقديم ما تكون فيه القدرة عقلية على ما تكون فيه القدرة الشرعية، وقد أقدم الكثير من الكلام وانتهينا نحن إلى أن القدرة المذكورة في الخطاب التي هي قدرة شرعية باصطلاح المحقق، إذا كانت مطلقة هكذا إن استطعت أو قدرت ولم تكن بصيغة إن لم يكن لك شغل واجب، فلا إشكال ولا ريب في أنها حينئذ تكون على وزان القدرة التكوينية. خصوصا وأن التعبير المتكرر في الكلمات بأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء مقابل في حالة تنافي الاتفاق، عم نتكلم حالة التزاحم، يكون معجزا ومانعا عن هذا. أقول إذا أريد المعجزية والمانعية مطلقا فلا إشكال ولا ريب في أنه لا توجد معجزية ومانعية مطلقا، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. نعم، إذا أريد من المعجزية انتفاء الملاك في الآخر فهذا يتوقف على أن يكون سلخ الدليل دال على أن الملاك ينتفي. وأنا أريد أن أقول شيئا هنا يا أخوان، المكلف بل والفقيه لا ينبغي أن يكون شغلهما بالملاك، فإن المكلف والفقيه إنما يخاطب بالخطاب الحكمي، أي الخطاب المشتمل على الحكم، وهو الذي يبني على أساسه ضوابطه وقواعده وفعلية وفاعلية أو عدم إحداهما أو كلتاهما، حيث يكون الخطاب دالا ويتميز عن الخطاب غير الدال. فالعمدة هي الاستظهار من الخطاب، ومن حيث المبدأ لا نستطيع أن نقول جازمين بأن القدرة التي تذكر في الخطاب هي قدرة دخيلة. عم بحكي كلام جذري الآن، إلا إذا كانت العبارة المستخدمة في الدليل ظاهرة في ذلك. وأقول حتى فيما افترضه الشهيد الصدر وأشرت إليه بالأمس من أن العبارة إذا كانت على وزان صل إن لم يكن لك شغل واجب فهو أقصى ما يكشف عن أنك غير مأمور فعلا بالصلاة إن كان لك شغل واجب آخر تشتغل به. أما أنه يكشف
عن عدم دخالة أو دخالة القدرة في البلاد. فلا، كما أنه في الطرف المقابل. يعني شوفوا يا إخوان، هناك فرق بين أن أجزم بعدم وجود الميلاد في هذه الحالة وبين أن لا أجزم بوجود الميلاد في هذه الحالة. في مثل هذه الحالة لا أستطيع أن أجزم بوجود الميلاد، لكنني أيضا لا أستطيع أن أجزم بعدم وجود الميلاد، إذ قد يكون هنالك ميلاد ولكن من باب التمانع رجح ذاك الطرف على هذا الطرف. فالملاك الارتضائي موجود قد يكون. ولأن ذاك أهم فقد رجحه. وين بتظهر الثمرة يا إخوان؟ تبهوا لي شوية. تعرف وين بتظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو عصى ذاك المشروط بالقدرة العقلية. فإن قلنا بأنه في مثل هذا التعبير القدرة دخيلة في الملاك، فسوف نقول بأن الصلاة لا مجال لتصحيحها بالتردد، لأنها صلاة بلا ملاك، لب الأمر ما موجود فيها. بينما إذا قلنا بأن أقصى ما يكشف عنه الدليل هو أننا لا نحرز وجود أو عدم وجود الملاك، فإننا نستطيع أن نتمسك حينئذ بإطلاق الخطاب الترتبي: إن عصيت، إن لم تشتغل بالمساوي أو الأهم فالأمر يكون فعليا لا مانع منه، لأني غير مشتغل فعلا بتكليف العقل واجب. المقصود لم يكن لك شغل يعني تشتغل به بالفعل. نعم، في خصوص ما إذا ورد القيد في لسان الخطاب، وأنا قطعا أقول في التكاليف الشرعية ما موجود شيء من هذا أصلا، هذه مجرد فرضات. إذا ورد في تكليف أنه إن لم يؤمر بشيء على خلافه، هكذا ورد، صل إن لم تكن بالفعل مأمورا بأمر على خلافها، ففي الوقت الذي أنا أقدر فيه على الإزالة والإزالة اتفاقا في نفس وقت الصلاة فهي على خلافها وأمرها فعلي، في مثل هذه الحالة قطعا لا يمكن القول بالتردد، حتى لو لم نجزم بأن القدرة دخيلة في الملاك اقتضاء. ليش؟ لأن اللغة التي استخدمت في الخطاب الذي أخذ فيه القيد التشريعي في لسان الخطاب، إن لم يكن أمر على الخلاف سواء عصيته أو امتثلته، نفس تشريعه يكون رافع لموضوع الأمر الآخر. فإذا رافع لموضوع الأمر الآخر ما في أمر آخر، كيف بدك تنتقل للتردد؟ تردد فرعا يكون هناك أمران مستساويان في الأهمية أو أحدهما أهم لكنهما موجودان في ساحة المعركة معا. فإذا تركت في المتساويين أو عصيت في الأهم أحدهما لا مانع من الانتقال إلى الآخر، هذه فكرة التردد. بس إذا موضوع الخطاب ما موجود، موضوع التكليف ما موجود، حينئذ ينتقل. وهذا ما له علاقة بالملاك يا أخوان. إذا من الطرف، إذا كلام جوهري، خلينا نروح ذاك الطرف. في ذاك الطرف أيضا يا أخواني، صحيح حملنا القدرة العقلية على أن القدرة العقلية لا دليل على أنها مأخوذة في الميلاد، لكن بالله عليكم حدا في يجزم لي إنه إذا الإنسان عجز عن متعلق التكليف والإتيان به، إنه في هذه الحالة إذا امبارح تعرضت له أنا في ميلاد، إخواني القدرة العقلية ما يحكم به العقل أن القدرة شرط في التنجس فقط عند السيد الخوي، عند المشهور في التنجس وفي رتبة سابقة على التنجس في الخطاب وهو الصحيح. لكن هل القدرة أيضا دخيلة في المصلحة أو غير دخيلة في المصلحة؟ نقول العقل لا يستقل بدخالتها، لكنه أيضا لا ينفي دخالتها. وبعبارة أوضح، الملاكات عالم غيب بالنسبة لنا نحن المكلفين، لا يكشف لنا منها ولا نعرف منها في المفردات، حتى في المستقلات العقلية ديروا لي بالكم في المستقلات العقلية، وهذا أنا ذكرته في بداية الأبحاث، حتى في المستقلات العقلية نحن تستقل عقولنا بحسن العدل بقبح الظلم، لكن بقيح الموضوعات وأن هذا في هذا المورد عدل وفي هذا المورد ظلم، شو خص العقل؟ الاختبت حق في رتبة سابقة ما بدي يدخل على البحث. قلت الملاكات غيب بالنسبة للمكلف، لا ينكشف منها إلا ما كشفه له الشارع من خلال خطاباته وأدلته. نعم هو إجمالا يعرف أن الشارع إذا أمر على طريقة العدلية لازم يكون في ملاك فقط وفقط، وعلى هذا الأساس نقول في هذا الطرف بأن ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية يتوقف بكلامهم هم على انتفاء الملاك. أنا أقول لا طريق لنا إلى إثباته حتى في القسم الثالث من أقسام القدرة الشرعية بالمعاني اللي ذكرها الشهيد الصالح. غاية ما هنالك أنه في النحو الثالث يرتفع موضوع التكليف في الخطاب، لأنه عم بيقول لك صلي إن لم تكن بالفعل مأمورا بأمر آخر، وأنا ثبت لدي إنه النجاسة وقعت على المسجد والآن مأمور بالإزالة. الكبرى والصغرى ثابتتان لدي، الكبرى التشريعية ما عندي شك فيها إنه تجب إزالة النجاسة على المسجد، وعلى هذا يرتفع الموضوع. سيرتفع معه الملاك أو لا يرتفع معه الملاك؟ أنا شو شغلي كأصولي؟ شو لي الشغل؟ وإن كان عفوا يعني من هالكلام جهابذ عم يحكوا هالكلام يا أخوان وربطوا بالملاكات، أنا المستنبط شو علاقتي بالملاكات؟ ما إلي علاقة إلا إذا الشارع دخلني إلى عالم الملاكات. أنا علاقتي مع الخطابات وقيود الخطابات، حيث تسوق الخطابات إلى الملاكات يكون الشارع كشف إلي النقاب فيدخل في حسباني، وإلا لا ينبغي إدخاله في حسباني. ولذلك الحالة الثالثة التي يكون القيد الذي ذكر في لسان الشارع أن لا تؤمر بي أمر معاكس أو مخالف، يكون ارتفاع موضوع سواء كان ارتفاع ملاك أو ما كان ارتفاع ملاك يتقدم بلا إشكال. واضح في هذه الحالة حتى لو كان الخطاب المقيد بالقدرة التشريعية أو الشرعية بهذا المعنى أهم بكثير، هو عمود الدين بلكم أكثر من هذا، عمود الدين هو وذاك أقل أهمية بكثير، مش معروفة ليش أهمية تطهير المسجد في الشريعة في نظر الشارع. نعرف إنه فيها ملاك ملزم، بس أديش قوة الإلزام، أديش أهميتها في المنظومة الدينية. مع ذلك نقول المشهود بالقدرة العقلية يتقدم، لأنه قد ما يكون مهم وقد ما يكون بدرجة عالية من الأهمية يا أخوان، وقد ما يكون مستواه ما دام موضوعه ارتفع، يعني هو بالفعل غير مأمور به، خير إن شاء الله، مهم جدا وغير مأمور به. صلاة الليل مهمة جدا ومش واجبة، مو مأمور به. إذا ارتفع موضوع التكليف لم يعد مأمورا به، يعني شرائط التكليف غير موجودة، إذ شرطه أن لا يكون قد أمر بأمر على خلافه، خير إن شاء الله. أقول بتعبير أدق، هو بالفعل ليس بأهم، هو مهم في الفرض الذي يكون فيه مشروعا. يعني بالدقة يا أخوان، نحن ما عم نقدم الأقل أهمية على الأهم، عم نقدم الأهم نحن، لأن المأمور به بالفعل هو الأهم، والصلاة عمود الدين حيث تكون مأمور بها، شو عمود الدين حيث لا تكون مأمورا بها. ويتضح أيضا يا أخواني، انتبهوا لي، ويتضح أيضا أن الأسبقية في الوجوب لا تقدم ولا تؤخر في هذه الحالة. كيف يعني لا تقدم ولا تؤخر؟ يعني صلاة الظهر صارت واجبة عليك أول الزوال، أنت ما صليت، موسع يا أخي، الله ما أوجب علينا، ها؟ أخرتها ساعة وانت جالس داخل الى المسجد تريد الصلاة، رأيت طفلا بال في المسجد وبعد في وقت المغرب، هنا في الساعة الثانية بيو بده ضارب مشروع او امه لانه بدك تطلع المسجد بالاحطاط. المهم، المهم في مثل هذه الحالة خير إن شاء الله، وإن كانت الصلاة أمر بها وأمرها فعلي وأسبق من الأمر بالإزالة، لكن إذا قيدت الصلاة بأن، لنفترض هكذا، مقيدة بأن لا يكون هنالك وجوب فعلي على خلافها، ها؟ أو وجوب إزالة فعلي، ها؟ فبمجرد أن وجبت الإزالة فعليا شو بصير بالصلاة؟ ارتفع موضوع لم تعد واجبة الآن، إذا افترضنا الأمر كذلك فهي لم تعد واجبة. ولذلك إذا فرضنا، إذا عم قول إذا، لا واحد يمسك على المثال، هيك وارد الدليل في الصلاة، إذا فرضنا واحد عم يعصي الإزالة، أمر الإزالة بعده فعلي والله ما بعده فعلي، بظل فعلي برقبتك إذا عصيته ما دام قادر تقوم فيه آنا فآنا، ها؟ إلا إذا ما حد عندك وسيلة للتطهير، ذاك بحث آخر. المفروض عندك ماي وعندك كل شيء وعندك قدرة وكل شيء، بس إرادة، أنت فعلا متلكئ عن هذا الموضوع، بهذه الحالة ما بتصح الصلاة. بس ما في حدا يقول الشيخ أفتى بعدم صحة الصلاة في هالحالة، لا يا إخوان، عم نذكر إلى إذا وارد الدليل بهذا الأسلوب، وإلا عادة ما في هكذا شيء، أنا قلتها لكم مرارا، عادة مش هيك الأدلة يا إخوان، وارد أمر بالصلاة وأمر بالإزالة وأمر بكذا وأمر بكذا، ما في هيك تدخلات. نعم الإرادة الشرعية، دعني أكمل هذه النقطة، الإرادة الشرعية أو القيد الوارد في لسان الخطاب لا بد أن يدرس بشكل دقيق بالقياس إلى الخطاب الذي زاحمه، مش كما يظهر من كلمات المحقق النائيني، كلما أخذت القدرة في الخطاب صار الخطاب شو صار؟ صار الخطاب مشروطا بالقدرة الشرعية، وكلما صار مشروطا بالقدرة الشرعية فالقدرة لخلاف الملاك، وكلما كان كذلك قدم عليه غيره. مش صحيح الكلام، نحن لابد أن ندرس القيد المأخوذ في لسان الخطاب، يعني في الحج مثلا أخذ قيد لله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. شو موجود بهذا الدليل؟ الاستطاعة. اجت الروايات فسرت الاستطاعة: من ملك الزاد والراحلة ومصرف عائلته في غيابه والعود إلى الكفاية. ها؟ جيد، هذه هي القدرة. هل مقدار القدرة الشرعية اللي أخذت في الخطاب؟ أنا لما بدي روح للقدرة العقلية قد أكون أنا مالك الزاد ومالك الراحلة ومالك مؤونة عائلتي، سلمتها بيدها، ها؟ وعندي قدرة، أنا موظف كل شهر بشهر بقبض، عندي عود إلى الكفاية. من غير هذه الجهة تكون القدرة عقلية في الحج ولا مش عقلية؟ عقلية. فإذا نافى الحج أمر آخر مثل وجوب النذر، بمعزل أن النبي كمان مشروط في أن لا يحرم حلالا وأن لا يوقع في معصية الله وما أدري ماذا وإلى آخره، وكثير من الفقهاء يشترطون أن يكون راجحا أيضا فوق هذا وكله في حد نفسه متعلم. أنا ما في يقول القدرة في الحج شرعية القدرة في النذر عقلية، يعني أمر النذر مقدم. لا يا أخوان، ما فينا نبني على هذا الشيء إطلاقا، لا نستطيع أن نبني. بدنا نشوف القدرة اللي ذكرت في الخطاب شو نسبتها مع الخطاب الآخر الذي يزاحمه. ولذلك فإن موافقة السيد الخوئي مع شيخه النائيني مع مخالفته له في أمر جوهري، قال له شيخنا النائيني أنت رابط للقصة كلها بالملاكات بالملاكات، هذا كلام مش صحيح، لأن أنت قلت بأن بحث التزاحم والتردد مش مخصوص بالمذهب العدلية، فأنا رح أبني لكم إياه وحل لك هالمشكلة من عند شيخ النهائي. شو هي سيدنا؟ قال أنا أربط الأمر بالقدرة، والقدرة مشتركة بين المذاهب مش بالملاك. انتبهوا يا اخوان، مرات الخوي بيعبر تعبيرات سلسه بس بيكون وراها مبنى طويل عريض. فانا اقول شيخنا النائين المشروط بالقدره العقليه مقدم على المشروط بالقدره الشرعيه، لكن مش بسبب الملاكات حتى تربط لي اياها بمذهب العقليه، بل بسبب ان المامور بالامر المشروط بالقدره العقليه فقط أمره مطلق وفعلي من جميع الجهات، فيلزم عليه صرف طاقته فيه، فيصبح المأمور به المشروط بالقدرة الشرعية غير مقدور. لما بات غير مقدور تقدم هذا عليه. وحتى ما حدا يتهمنا يا أخوان، بيقلنا دقيقتين ثلاثة يلا، لفرض أنه غير مشروط بشيء ما عدا القدرة التكوينية عليه وهي موجودة، وهذا بخلاف وجود ما هو المشروط بالقدرة شرعا، فإن المانع من فعلية وجوبه موجود وهو فعلية وجوب ذاك. ليش سيدنا يمنع من فعلية وجوبه؟ ليش؟ قال لفرض أنها توجب عجز المكلف عن الاتيان به في الخارج. ليش؟ وعليه فلا يكون قادرا عليه، ومع انتفاء القدرة ينتفي الوجوب لا محالة. قدرة تكوينية يعني، ما عم يحكي عن انتفاء موضوع التكليف، شوفوا بعيونكم شوفوا، ما عم يحكي عن انتفاء موضوع التكليف، عم بيقول تنتفي القدرة، ولما بتنتفي القدرة بيسقط التكليف، مش تقريبا انتفاء الموضوع. فكأنه السيد الخوئي عم بيقول الأمر بالإزالة يجعلك غير قادر على الصلاة، لأنه يطلب منك صرف قدرتك في الإزالة. فبنسألك سيدنا، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ لا يقتضي النهي عن ضده. فإذا أنا لم أصرف قدرتي أكون عاجز شيء عن الصلاة؟ لا أكون عاجزا عن الصلاة. لا أكون مسلوب القدرة إلا إذا أصل جعل هذا الأمر سلبة القدرة، بمعنى جعل التكليف المقابل بلا موضوع. أي صحيح، لكن ساعتها ما منقول سقط التكليف لأنه صار غير مقدور، منقول سقط التكليف لأنه صار غير موضوع، صار بدون موضوع. دققوا في هذه يا أخوان. كنت أتمنى لو عندي شوية دقيقتين ثلاثة أكثر، بس لا يوجد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيد الخوئي بالطبع جديد يا أخوان، القسم الأخير من صفحة 44 من المجلد 45. يلا وفرنا عليكم مصدر حتى تذكرونا بالخير.